بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن هشام، قال رحمه الله: الهجرة الأولى إلى الحبشة. قال: وفي السنة الخامسة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد عليهم العذاب والأذى، وقال: إن فيها رجلا لا يظلم الناس عنده. وكانت الحبشة متجر قريش، وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة، وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستر قوم إسلامهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم الأذى وعلى أصحابه العذاب، فكم عذب بلال بن أبي رباح وآل ياسر وسمية، وكانت أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنهم، وهم بإيذائه مباشرة كما مر معكم لما قال أبو جهل: لأطعن عقب أو رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. وحيل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة، فرأى خندق وأجنحة وأمرا مهولا، فنكص على عقبيه وضيق عليهم في أمر العبادة. وكان أبو بكر قد بنى مسجدا في بيته، فيأتي الكفار يسترقون السمع ويصلي فيه المسلمون، ونهوا عن سماع القرآن، فقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وأظهروا العداوة الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم وسخروا به، وكان إذا جلس حوله المستضعفون من أصحابه مثل عمار بن ياسر وخباب بن الأرث وصهيب، ويمر به كفار قريش يستهزئون بهم ويقولون: هؤلاء جلساؤه قد من الله عليهم من بيننا. فأنزل الله: ليس الله بأعلم بالشاكرين، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وروى مسلم في صحيح قال: أبو جهل يعفر محمد وجه بين أظهركم وجهه بين أظهركم. فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته. فأتى رسول الله يصلي كما ذكرنا، وزعم ليطأن رقبته، فما جاءهم إلا هو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه، وقال: بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الشاهد الذي كان ينبغي أذكره: لا دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فحينئذ النبي لم يواجههم. فلنأخذ من هذا عبرة: بالرغم من هذا الأذى وإرادتهم إهانة المسلمين وإيذاء رسول رب العالمين واشتداد الكرب. مع ذلك لم يقل النبي مضطرين لقاتله كما يفعل تجار الدم اليوم من أهل الضلال من أهل البدع في باب الابتداع فيه أشد من غيره، البدع المتعدية، التقرب إلى الله بسفك الدم الذي لا يجوز سفكه والإثارة عليه. على ذلك البدع القاصرة كبدعة التصوف فيما يتعلق بالذكر، بدعة المتعدية بدعة الخوارج وبدعة الثورات والقيام على الحكومات تقربا لله وإحقاق دينه بزعمه في وقت الضعف، أو إذا لم يتحقق كفر الحاكم أصلا فيكون فتكون ظلمات بعضها فوق بعض. فالنبي لم يواجههم، هاجر. أفلا يتعظون بما كان عليه رسول حي القيوم؟ والمسألة ما تحوج أصلا للهجرة بمعنى أنك تجد في بعض البلدان العربية الأذان قائم، نعم، والأضحية والجمعة وغير ذلك، مع ذلك يخرجون على حكوماتهم بزعم الجهاد أو طلب الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نقول لهم لو تحقق كفر حاكمكم الذي ترمونه بالكفر وتعزمون الخروج عليه، كيف عامل النبي كفار قريش وقت الضعف؟ أبقي مع كونه مع كونهم يؤذونهم ويعذبون الصحابة، هل واجههم؟ أبدا، بل أمر أن يكف أيديهم وكفوا أيديكم. لما؟ لأنهم لو بسطوا أيديهم إليهم ليقاتلوهم وقت الضعف لزاد الطين بلة، وكان إنكار المنكر هذا منهم بالمقاتلة يترتب عليه منكر أكبر بمزيد من القتل والإهلاك. فصبر النبي وأمر بالهجرة ولم يواجههم وقت الضعف. إذن مواجهة العدو لو ثبتت عداوته بالكفر بدعة، لأن النبي لم يواجه الناس وقت الضعف ولا أحد من رسله. سموا لي رسول واجه قوم وقت الضعف، هذا عيسى بن مريم ما كان يهرب حتى دخل في بيت ثم دخل في كوة ثم صعد الله به إلى السماء، إذن كان يهرب، ما واجه عيسى مع حواريه ولا وقت الضعف، وليس هذا جبن، الحكمة، نعم، فرق بين الجبن والحكمة. وموسى عليه السلام لما كان العدو من ورائهم فرعون ودسكرة وعسكرة وجيشه وبلغت القلوب الحناجر فقالوا يا موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فتوكل على الله واستعان به وطلب ودعاه بالهداية، فحينئذ كان من الهداية ألا يواجههم، إنما يا ربي سيهدين. هل هداه لمواجهتهم؟ بل هداه للبعد عنهم بأن يضرب بعصاه البحر. إذن هؤلاء مهتدون ولا ضالون؟ الذين يقاتلون وقت الضعف عدوهم ولو ثبت كفره ضالون. فهكى النبي أمرهم بالهجرة إلى مكة، إلى الحبشة، وكانت الحبشة متجر قريش، وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجل. شوف الآن، انتبه الآن، كم عددهم؟ 12 رجل. هل أنزل الله في ذاك الوقت وكم فئة قليلة غلبت كثيرة؟ وش يسوون الآن؟ استدلون بهذه الآية وهي متشابهة. في هذا الباب. يقول أنتم أهل الثورة لم تحققوا شروط الجهاد. يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وشوف كم 700 أو 200 رجل بالشارع عراة الصدور، ولم يتحقق جواز الجهاد لهم أصلا. ولو تنزلنا لقلنا لما قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، حينما تتجانس القوة ترهبون بها عدو الله. أما القوة المتجانسة يروح 10 قدام جيش من 700,000 مدجج بالسلاح والطائرات، يقول الله أكبر ويدخلون عليهم، وشو كم من فئة؟ أيقول هذا عاقل؟ أي. فهؤلاء عملوا ببعض العلم وتركوا الآخر، شأن الجهال أنصاف العلماء أو أنصاف المتعلمين أو المتعلمين. أخذوا فئة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ولم يأخذوا بقوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولم يأخذوا بشروط التكفير أصلا حتى يتحقق التكفير في الحاكم وشروط الخروج. فأخذوا بمعشار العلم وتركوا 19 إن لله وإنا إليه راجعون. فخرجوا إلى الحبشة، أو أمرهم بالهجرة للحبشة لأن فيها ملك عادل. وسبحان الله اختار النبي هذا الملك وهو من النصارى، ولا شك أنه لم يذهب بهم إلى أكتاف يهود مثلا. قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة. إيش قالوا؟ الذين قالوا إنا نصارى. وذكر أن ذلك أن منهم قسيسين ورهبان. وبالفعل سمع شيء من آيات الله سورة مريم النجاشي وبكى واهتدى وأسلم. سبحان الله، بل أهدى النبي المهر كما ذكر، مهر زوجه زينب أو 4,000 درهم، وصنع طعاما. وأظن مر الحديث معنا في سنن أبي داود، وأظن كان فيه كلام. على كل حال لم يواجههم النبي وقت الضعف وهاجر. إذن المشروع إذا جاءك سؤال من إخوانك كإخوان بالأهواز يعذبونهم الرافضة أو الروهنج كما يقال، يقول ما يخلون نطلق اللحى، ما يخلون نصلي، اعطوني فتوى ثورية وفتوى سلفية في هذا. الفتوى الثورية وش يقول؟ اخرج يا أخي، طائرات ودبابات وصواريخ، خرج الله بينصرك. نعم. الفتوى السلفية اصبر وهاجر إذا ضايقوك في دينك، كما كان يفتي شيخنا الإمام العلامة بن باز يقول هاجروا حتى تعبد الله وأنتم مستريحين، ما تضايقوا في دينكم لحاكم وصلاة الفجر، هاجروا يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة وسعة. فلا ينبغي للمسلم أن يستجيب للهوى، يتبع العلم وهو ما كان عليه النبي والصحابة. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ابن القيم وقد مر الجهاد بأربعة مراحل، والتكفيريون يجعلون مرحة واحدة القتل والقتال والدم كأنه غاية. الجهاد يا أخي وسيلة، ويدل على أنه وسيلة وليس غاية حديث مسلم حديث علي أنه لما كان يرسل الكفار، لما أرسل علي للكفار دعاهم لأن يسلموا، فلو كان الجهاد غاية لبدأ بالقتال بهم، ولا فكون دعاهم أسلموا خلاص إذا أسلموا انتهى. يعني المسألة مو بتصفية حسابات أو حقد، المسألة مسألة هداية الناس. فما اهتدوا بالإسلام والدعوة إليه. طيب نجعل لهم طريقة يسمعون الإسلام أكثر، والشي يدفعون الجزية ونحميهم. شوف كيف عاندوا حتى ما يريدون السماع ولا دفع الجزية، يقول ما يعطيكم شيء ولا لكم شيء، استعينوا وقاتلوهم. إذن بهذا الحديث هل تقول الجهاد غاية كما تقول داعش وأضرابهم من الجهلة، أم تقول أنه وسيلة؟ وسيلة. نعم اقرأ.
قال: وممن خرج الزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وأبو سلمة وامرأته رضي الله عنهم، خرجوا متسللين سرا، فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار، فحملوهم إلى الحبشة، وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر فلم يدركوا منهم أحدا.
هذا يدل على عناد بارق سبحان الله وإجرام فظيع. طيب خرجوا من عندكم، ذهبوا يطفوهم، يريدوا يجز عليهم، مثل ما ذكر الله في العداوة من الأهل من الوثنيين واليهود، أشد الناس عداوة يهود والذين أشركوا، الوثنيون ليسوا كالنصارى. طبعا جربت دعوة النصارى وجدت فيهم يعني لين وسماع وأدب، إلا بعضهم من المتعصبة من الكاثوليك اللي يسمونهم دول الثانيين، لكن لا تجده مثل المشرك الهندوسي ولا يعني عبد البقر ولا. وهناك بلغتني أخبار أنه إذا بلغ أن المسلم يأكل بقر، يقول يأكل إلهي، يذبح أو يضربه ضرب شديد بالعصا لأنه انتهك حرمة إلهه فأكله، يأكل الإله. وعداوة شديدة من السيخ، الوثنيون أشد الناس عداوة للمسلمين، والأقرب النصارى، وانظر كيف أكرمهم النجاشي، فكانوا تحت ستر تحت ستر عدله وفضله سبحان الله العظيم، وأسلم كما سيأتي. فلحقوهم ليجزوا على من بقي منهم، لكن الحمد لله وجدوا أنهم قد حملوا في البحر ولم يستطيعوا أن يخوضوا البحر ليشتروهم ليقتلوهم، فوقفوا حائرين ورجعوا منهزمين. نعم.
قال: وكان خروجهم في رجب، فأقاموا بالحبشة شعبان ورمضان، ثم رجعوا إلى مكة في شوال. لما بلغهم أن قريشا صافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفوا عنه، وكان سبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم، فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، وقد علمنا أن الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ولكن آلهتنا تشفع عنده. فلما بلغ السجدة سجد، وسجد معه المسلمون والمشركون كلهم إلا شيخا من قريش، رفع إلى جبهته كفا من حصن فسجد عليه وقال: يكفيني هذا.
نعم، هذا الحديث قد حقق العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله الكلام فيه في كتابه المعروف نصب المنجنيق في إبطال قصة الغرانيق، أو كما ذكر في عنوانه. وقد قال القاضي عياض إن من ذكرها من المفسرين وغيرهم نعم لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلا صاحب رواية البزار، وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى ما ذكره. فهذه القصة منكرة ضعيفة لا تصح، ولكن الذي جاء قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني إذا قرأ وتلى القرآن ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فحينئذ يعني لو صحت لكان هذا في معنى مثل هذه الآية، لكنها لما تصح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو دون النبي كما عند النسائي من حديث حكيم بن حزام أو موقوفا عليه، قال: إياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم بلسانه، وعلامة ذلك أن يقول العدول: إيش هذا الذي قال الشيخ؟ إيش غريب منكر؟ فالله يفطن أمته، أمة محمد، عدول الأمة من أهل العلم ليعرفوا خطأ الشيوخ، خطأ الشيوخ الذين قد يفتون بما يوافق الشيطان ويستزلهم الشيطان، فينطق الشيطان بألسنة بعض العلماء لكي يكون الاختلاف ويكون التناحر وتكون الفتنة. نسأل الله العافية. وإذا كان ذلك كذلك فلا نثبت مثل هذه القصة ولم يثبت سندها، ونؤمن بما قال الله وحسب، أن الشيطان يلقي في لسان النبي في أثناء التلاوة، لكن ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، لكن الوجه نحتاج فيه إلى سند صحيح. نعم.
قال: فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وخاف من الله خوفا عظيما، فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. ولما استمر النبي صلى الله عليه وسلم على سب آلهتهم عادوا إلى شر مما كانوا عليه وازدادوا شدة على من أسلم.
ولما استمر النبي صلى الله عليه وسلم على سب آلهته، رجعنا الآن إلى هذه المسألة: هل النبي كان يسب اللات والعزة؟ قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلا يجوز سب الآلهة، آلهة الكفار سدا للذريعة لكي لا يتطاولوا على إيش؟ لا يتطاولوا على إلهنا سبحانه. يسب الله عدوا بغير علم، وإنما يبين أن هذه الآلهة لا تضر ولا تنفع، ولعله يقصد هذا السب في نظرهم. ما قال يذكر انتقص آلاتنا يذكر آلاتنا بالسوء، يعني يسبهم، هم يسبون سب، لكن هو بيان لواقع آلهتهم. فإذا لا تأخذ من هذا النص، من ما تكرر من كلام الشيخ محمد الوهاب من سب آلهتهم، جواز سب آلهة الكفار كالصليب. تذهب عند النصارى تقول: لعن الله الصليب. لا، إياك، فإن الله نهى عن هذا. لا تقول أنا شفته في كلام الشيخ محمد الوهاب، الشيخ يقصد اعتبار، أما ذلك باعتبار اعتقادهم أنه ما دام أنه أمر بتوحيد الله وحده، إذن أهمل آلهتنا، إذن انتقص آلهتنا، لم يطلب منهم الشفاعة ويأمر أن لا يطلب منهم الشفاعة، إذن ليسوا محترمين عنده، إذن إلى آخره. هذه مسبة في نظري. كما هم حال المشركين المعاصرين عباد البدوي وسيد زينب ونفيسة، وش يقولون؟ يقولوا وهابية، وهابية ما يحترمون الأولياء. كيف احترامهم عندكم؟ ما يطلبون هنا الشفاعة، وإذا يخلون الناس يدعونهم يطلبون الشفاعة منهم. لو كانوا يحترمونهم لا تركوا الناس يطلبون إيش؟ الشفاعة منهم. فحزن النبي حزنا شديدا، هذا كلامه في المنجنيق. قلنا أنه صنف الألباني نصف المجانيق لإبطال قصة الغرانيق، وهذه القصة لا تثبت. واستمر النبي على بيان التوحيد والدعوة إليه، وحينئذ عاد المسلمون، قيل في ذاك الوقت عادوا إلى مكة. نعم.
الهجرة الثانية إلى الحبشة. قال رحمه الله: فلما قرب مهاجرة الحبشة من مكة وبلغهم أمرهم توقفوا عن الدخول، ثم دخل كل رجل في جوار رجل من قريش، ثم اشتد عليهم البلاء والعذاب من قريش، وسطت بهم عشائرهم، وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الحبشة مرة ثانية فخرجوا. وكان عدة من خرج في المرة الثانية 83 رجلا، إن كان فيهم عمار بن ياسر، ومن النساء 19 امرأة. فلما سمعوا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم 33 رجلا ومن النساء 8، ومات منهم رجلان بمكة، وحبس 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا.
الذين يتمسكون المتشابه في المحكمات، أنا أرى الحقيقة النص في وجوب المحرم محكم، النص لا يحل امرأة تسافر مع غير محرم، مع غير ذي محرم محكم. فمن قال مثلا انظر كيف هاجرنا النساء وعددهن كذا وكذا إلى الحبشة، وما سأل النبي عن محارمهن، عندكم محارم أو إلى آخره، ما الجواب عن هذا؟ الجواب أن يقال أصلا ما عندنا وقته نزل تشريع المحرم. ثانيا أن المستثنى المرأة التي تهاجر ترى ما يشترط محرم. يعني افرض مرأة أسلمت في أوروبا، أبوها كافر، أخوها كافر إلى آخره، طيب وجيب تجي تتعلم بالسعودية، تهاجر بدينها، تجي تتعلم بالسعودية، تلتحق بالمعاهد، اللغة، حتعلم القرآن وتعلم السنة، إنه لا يشترط أن لها محرم في الهجرة. نعم. فالله عز وجل قال في كتابه: إذا جاءك إيش المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ولم يسأل سبحانه أو لم يأمر أو لم يذكر المحارم. هنا تأتي المؤمنة المشركة بالله معها محرم كافر، والدها ولا، فالظاهر أنه عفي عن هذا ولا يشترط المحرم في الهجرة. نعم، محرم لا يشترط في الهجرة، هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى واستثناء. نعم. فلما قرب مهاجرة الحبشة من مكة وبلغهم أمرهم توقفوا في الدخول، ثم دخل كل رجل في جوار رجل من قريش. سبحان الله، الكفار كيف كانوا يحترمون الجوار. أنا جار أو داخل في جوار فلان، وفلان ينادي ترى في جواري فلان، ما حد يتعرض. نعم. ولو الإسلام أقر هذا الجوار، أقر الجوار. اشتد عليهم البلاء والعذاب من قريش، وسطت بهم عشائرهم، وحينئذ تذكروا وصعب عليهم ما بلغهم عن نجاشي بن حسن جواره، فأذن النبي بالهجرة الثانية. وكان عدة من خرج في المرة الثانية 83 رجلا، إن كان فيهم عمار ومن النساء 19 امرأة. وحينئذ ذاك الوقت سمعوا بمهاجر النبي للمدينة، رجع منهم 33 رجلا ومن النساء 8، يقالوا لا والله أولى نبي نهاجر مع النبي للمدينة ونتعلم منه ونجلس معه أولى، ورجعوا. لكن ليسوا كلهم، اقرأ.
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يزوجه أم حبيبة. قال رحمه الله: فلما كان شهر ربيع سنة 7 من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت مهاجرة مع زوجها عبد الله بن جحش، فتنصر هناك ومات نصرانيا. وكتب إليه أيضا أن يبعث إليه من بقي من أصحابه، فلما قرأ الكتاب أسلم وقال: لو قدرت أن آتيه لأتيته. وزوجه أم حبيبة وأصدقها عنه 400 دينار، وحمل بقية أصحابه في سفينتين، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد فتحها.
نعم.
بعث قريش إلى النجاشي تطلب إرجاع المسلمين. قال: ولما كان بعد بدر اجتمعت قريش في دار الندوة وقالوا: إن لنا في الذين عند النجاشي تأرى، فأجمعوا مالا وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليه، فأجمعوا مالا وأهدوه إلى النجاشي فأجمعوا مالا وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده.
رأيت كيف الخطة؟ يعني بيتبعون أصحاب النبي حتى عند النجاشي، وتآمروا فيما بينهم أن يزينوا للنجاشي كلام ويؤثروا على بطارقته ومستشاريه بحيث أنه يرجع لهم المسلمين من الصحابة إلى مكة عياذا بالله. وكانت خطة ماكرة، راحوا يهدون البطارقة اللي استشيرهم النجاشي ثياب وأشياء جميلة يحبونها، يقول بيستشيركم النجاشي، فإذا استشاركم أشيروا عليه بكذا، وهذا من أخبث ما يكون من المكر. المستشار مؤتمن، إذا عرف الشخص أن فلان مستشار ويرجع له في كل صغيرة وكبيرة، فمن المكر حينئذ أن تذهب لمستشاره، أن يذهب الذاهب إلى مستشاره ويغريه، يقول إذا أشار عليك فقل، أي دع الأمانة واستبدلها بالخيانة في المشورة، وخذ وخذ. والاستشار مؤتمن، ولكن الله حافظ دينه، حافظ أصحاب محمد، لم يطعهم النجاشي كما سيأتي. وقد اجتمعوا كما ذكر الشيخ الوهاب في دار الندوة وقالوا: إن لنا في الذين عند النجاشي ثأر. شو الثأر؟ شو الثأر؟ كيف يدعون للتوحيد ويدعون آلهتنا؟ آذونا بهذا، ما ثأروا له، يسوي ما يسوي شيء والله ثأر. شوف، أعوذ بالله من العداوة في الباطل، عداوة في الباطل، يعني يدعونهم للحق وهؤلاء يتربصون بهم ليؤذوهم، شياطين. اي والله شياطين. فاجمعوا مال واهدوه للنجاشي. لا، وانا ما ذكر شيء اخر لعله سيذكر بعد قليل، اجمعوا هدايا لبطارقته ومستشاريه حتى اذا رجع لهم يفتوه بان امكن منهم قريش، اعوذ بالله. اي نعم، اكمل.
قالوا: ولننتدب لذلك رجل رجلين من أهل رأيكم فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد مع الهدية فركب البحر، فلما دخل على النجاشي سجد له وسلم عليه وقال: قومنا لك ناصحون، وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء الذين قدموا عليك، لأنهم قوم اتبعوا رجلا كذابا خرج فينا يزعم أنه رسول الله ولم يتبعه إلا السفهاء، فضيقنا عليهم وألجأناهم إلى شعب بأرضنا لا يخرج منهم أحد، لا يدخل عليهم أحد، فقتلهم الجوع والعطش. فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه ليفسد عليك دينك وملكك، فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم. وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية التي تحيى بها رغبة عن دينك.
رأيت كيف الوشاية؟ الواشي كذاب مفتري، بين عينيه زرع العداء والكراهية في من وشى إليه، وترى دخلوا من علامة أنهم يفسدون دينك لن يسجدوا لكم، يعرفون أنه التوحيد لا يسجدوا لله، فأتوا بالحق هذا في مقام إيش؟ في صورة باطل. هكذا الواشي يفعل، هكذا الواشي يفعل. ترى فلان يجي لوقت شغله بالاختبارات أو وقت شغله بالهذا، ترى فلان سامع منه كلام انه ما يقيمك من ارضك، شوف علامة ذلك الايام دي كلها ما راح يمرك ولا يسلم عليك، هو عارف انه مشغول. المهم الواشي يصطنع اشياء تخيلية يفتري بها على من وشى عليه ليوقع عداوة البغضاء ويزرع الكراهية في القلب. مثل هذا قال آية انهم سيفسدون عليك دينك، انهم لن يحييك بالتحية التي تحيى بها ويسدون لك الى اخره. لكن من ينقذك من الوشاية يا اخي المسلم؟ لا تجزع لما تسمع مثل هذا الكلام، تقول والله الوشاة تخاف منهم، اذن اعوذ بالله. قال الله تعالى: ان الله يدافع عن الذين امنوا. ادرس التوحيد وحققه فتكون مؤمن، سيدافع الله عنك. اذا هذا من ثمرات التوحيد، اذا تعلقت بالله وعظمت امره فان الله يدافع عنك. نعم، هذه دعوة للاهتمام بالتوحيد والتعلق برب العبيد. نعم.
قال: فدعاهم النجاشي، فلما حضروا صاح جعفر بن أبي طالب بالباب: يستأذن عليك حزب الله. فقال النجاشي: مروا هذا الصائح فليعد كلامه. ففعل. قال: نعم، فليدخلوا بإذن الله وذمته. فدخلوا ولم يسجدوا له، فقال: ما منعكم أن تسجدوا لي؟ قالوا: إنما نسجد لله الذي خلقك وملكك، وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان. فبعث الله فينا نبيا صادقا وأمرنا بالتحية التي رضيها الله، وهي السلام، تحية أهل الجنة. فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه في التوراة والإنجيل، فقال: أيكم الهاتف يستأذن؟ فقال جعفر: أنا. قال: فتكلم. قال: إنك ملك لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم، وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي، فأمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما فتسمع محاورتنا. فقال عمرو لجعفر: تكلم. فقال جعفر للنجاشي: سله، أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيدا أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم. فقال عمرو: بل أحرار كرام. فقال: هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟ قال عمرو: ولا قطرة. فقال: هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ فقال عمرو: ولا قيراطا. فقال النجاشي: فما تطلبون منهم؟ قال كنا نحن وهم على أمر واحد على دين آبائنا فتركوا ذلك واتبعوا غيره. فقال النجاشي ما هذا الذي كنتم عليه وما الذي اتبعتموه؟ قل واصدقني. فقال جعفر أما الذي كنا عليه فتركناه وهو دين الشيطان، كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة، وأما الذي تحولنا إليه فدين الله الإسلام، جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب ابن مريم موافقا له. فقال تكلمت بأمر عظيم فعلى رسلك. ثم أمر بضرب الناقوس فاجتمع إليه كل قسيس وراهب، فقال لهم أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيا؟ قالوا اللهم نعم. قد بشرنا به عيسى، وقال من آمن به فقد آمن به ومن كفر به فقد كفر به. فقال النجاشي لجعفر رضي الله عنه ماذا يقول لكم هذا الرجل وما يأمركم به وما ينهاكم عنه؟ فقال يقرأ علينا كتاب الله ويأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ويأمرنا بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم ويأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له. فقال اقرأ مما يقرأ عليكم. فقرأ سورتي العنكبوت والروم، ففاضت عينا النجاشي من الدمع، فقال زدنا من هذا الحديث الطيب. فقرأ عليهم سورة الكهف، فأراد عمرو أن يغضب النجاشي فقال إنهم يشتمون عيسى وأمه. فقال ما تقولون في عيسى وأمه؟ فقرأ عليهم سورة مريم. فلما أتى على ذكر عيسى وأمه رفع النجاشي بقشة من سواكه قدر ما يقضي العين، فقال والله ما زاد المسيح على ما تقولون نقيرا. وفيه نزل قول الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق الآيات. فأقبل النجاشي على جعفر ثم قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم الآمنون، من سبكم غرم فلا هوادة اليوم على حزب إبراهيم.
وهذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى على أمة محمد، سيما تلك الصفوة في حفظهم لما قاموا بدينه ونصروه وفارقوا عبادة آلهة الكفار وتبرؤوا منهم، فهذا من فضل التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى يجري على أهل التوحيد من الحجج القوية ما تأخذ أو يؤخذ على إثرها أو ما يسبى على إثرها الألباب، تسبى على إثرها الألباب. فانظر كلامهم هذا بالله عليك، أجهزوا أم بغتة نطقوا به؟ كلام عجيب سبحان الله. آمن على إثره النجاشي وأمر بحفظهم، ودمعت عيناه لما قرأوا عليه القرآن من سورة مريم أو وغير ذلك. قال الله تعالى في نذار النمرود مع إبراهيم، نعم في آخر النذار ماذا قال؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ربي الذي يحيي ويميت، قال النمرود قال أنا أحيي ويميت، قال ربي الذي، وإذ قال إبراهيم إيش؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، الشاهد والله لا يهدي القوم الظالمين. الكافر المشرك الظالم نفسه ما يهديه الله لحججه، يهدي من الموحد المتعلق به المؤمن يلقي له حجته في وقت العوز إليها، في وقت الحاجة، من غير دراسة، من غير إعداد. نعم، يجري الله حفظ دينه على لسان الموحد سبحانه وتعالى. وهذا ليس معناه أن أهل التوحيد يتركون الدراسة، أقصد في مثل هذه المواقف التي فيها ظلم ونصرة مظلوم و... نعم.
قال رحمه الله: موت النجاشي. قال: ولما مات النجاشي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه كما صلى على الجنائز، فقال المنافقون: يصلي على علد مات بأرض الحبشة. فأنزل الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وقيل: إن إرسال قريش في طلبهم كان قبل الهجرة إلى المدينة، وفي سنة 5 من النبوة استتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم.
حسبك. الصلاة على الغائب نحو 4 أقوال، أصحها ما بوب عليه أبو داود السجستاني في سننه، فقال: باب الصلاة على المشركين، باب الصلاة على الغائب إذا كان مما يليه المشركون. فالنجاشي مات وهو محاط بالنصارى، فلم يقوموا بدفنه والصلاة عليه على الوجه الذي كان عند المسلمين، فحينئذ صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الأقوال أنه يصلى على الغائب إذا كان ذو سبق، له سبق قدم في الإسلام، وهذا القول ضعيف. ليش؟ لأن عمر مات وبكر مات، أهل الشام وقتها، وقد فتحت الشام تذكرون، هل صلوا على عمر؟ ها؟ غائب؟ في أحد له قدم سبق مثل عمر في الإسلام؟ ما صلوا عليه. إذن إذا ما صلي على الغائب باعتبار الذي حصل للنجاشي مثلا، فنصلي عليه. أما يصلي عليه أهل البلد ونرجع حنا نصلي عليه، إيش الفائدة؟ ما ورد هذا في السنة، ما ورد هذا في السنة. نعم.
قال رحمه الله: إسلام حمزة بن عبد المطلب. قال: وفي السنة 6 أسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر. قال ابن إسحاق: مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه ونال منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد، وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا تسمع ما يقول أبو جهل، وأقبل حمزة من القنص متوشحا قوسه، وكان يسمى أعز قريش، فأخبرته مولاة بن جدعان بما سمعت من أبي جهل، فغضب ودخل المسجد وأبو جهل جالس في نادي قومه، فقال له حمزة: يا مصفر استه، تشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ ثم ضربه بالقوس فشجه موضحة، فسار رجال من بني مخزوم وسار بنو هاشم، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا، فعلمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز، فكفوا عنه بعض ما كانوا ينالون منه.
وهذا يدل على ما أوتي حمزة من شجاعة ومكانة، وذلك النبي حزن عليه حزن شديد. أتدرون ما مبلغ حزن النبي عليه لما قتله وحشي بحربه؟ نعم، وكان ذلك في غزوة أحد. صار النبي يقول لوحشي: إن استطعت، أنت أسلمت صحيح، أسلم وحشي سبحان الله، والإسلام يهدم ما قبله، لكن النبي من حزنه على حمزة رضي الله تعالى عنه وهو مشفق على أمته أن يسلم أن لا يبقى على الإسلام وأسلم وحش، قال إن استطعت أن تغيب وجهي وجهك عني فافعل أو لا تريني وجهك، وذلك أنه يخشى من التأثر إذا رآه يذكر عمه، ويؤخذ من هذا حينئذ الفرق بين الهجر وبين البعد لدرء مفسدة. فالهجر المحرم شرعا أن تنوي أن لا تسلم على شخص وأن تقاطعه، والبعد لمعنى مثل ما ترجح عند فاطمة في عهد في على أبو بكر الصديق أن لا يعني تغشى المجالس، أو لما ذكر لها أن الأنبياء لا يورثون لما جاءته سميرات أبيها، ووقع في نفسها أنه ربما ما تدبر أبو بكر الصديق اجتهادا في هذا الباب صحيحا يسعفها به أو غير ذلك ما وقع، فكذبت الرافضة لما قالت هجرته، معاذ الله. على كل حال ترك النبي وحشي وابتعد، لأن نظر إليه أو سمع كلامه أو يذكر بعمه، وفي هذا دليل على الإنسان ينبغي أن يبعد نفسه عن مواطن الحزن، لأن الحزن يقتل في النفس ويضعف في النفس العبادة والإقبال على الله والخشوع في الصلاة. فالنبي ابتعد حتى لا يحصل له حزن، كما قالوا له مرة: يا رسول الله دارنا كانت كثيرة أموالنا أولادنا، فلما سكننا هذه الدار قلة أموالنا، قال: دعوها ذروها ذميمة، لأن هذه الدار ذكركم بالمعاصي والأحزان، فابتعدوا عنها. لا شؤم في الإسلام بعد الأذان نكمل.